أربعة للبودكاست.
مساء النور. يا هلا يا هلا، مرحبا.
يا هلا فيكي.
الحمد لله أنه أخيرا سمعنا صوت بعض.
أخيرا، الحمد لله.
الحمد لله. يلا خلينا نبدأ. المساحة إن شاء الله المساحة مهمة، مش موضوع ماهوش بسيط. إن شاء الله يجينا يزيد الجمهور معنا بمرور الوقت، ونشكر الحاضرين معنا. طبعا عنوان المساحة الليلة مساحة عن، رح نتكلم عن الموضوع بشكل شامل، لن يكون مخصص على أي منطقة محددة ولا صراع محدد، ولكن سنتكلم عن الموضوع من ناحية إنسانية. موضوع مساحتنا لليلة هو معاناة النساء في الحروب. طبعا الموضوع حساس جدا، ويمكن لم نكن لنشعر له لولا أنه اقترب منا جدا. تقول الأديبة البيلاروسية سفيتلانا أليكسيفيتش: ليس للحرب وجه أنثوي، وهو عنوان كتابها. عندها كتاب شهير بهذا العنوان. ونحن لسنا هنا الليلة لننتظر إجابات المرأة عن معاناتها في الحرب فقط، بل نحن هنا لنكشف ولو القليل مما تعانيه. فربما يسمع العالم هذه الصرخة، خاصة أنه في الماضي انطلقت صرخة شهيرة عندما صاحت امرأة ومعتصمة. في ذلك الوقت تحرك جيش وقامت حرب لترد لها كرامتها. واليوم في عالمنا تعاني المرأة من ويلات الحرب، حتى أنه في إحصائيات مخيفة جدا تقول أنه في 90 مليون امرأة يعيشن في مناطق الصراع. يعني بشكل محدد واحدة من كل 5 نساء في العالم تعيش في منطقة صراع. وطبعا الصراعات تختلف أسبابها وتختلف أهدافها، لكن بودكاست فينوس اللي هو من إنتاج شبكة 4 يأتي الليلة ليتحدث عن هذه المعاناة بشكل عام. وتشاركنا هذه الليلة الأستاذة هديل أبو شعبان. مساء الخير أستاذة هديل، خلينا نتعرف شوي عليك قبل ما نبدأ نغوص في الحوار الدسم.
مساء النور أستاذة ماريا، سعيدة اليوم بتواجدي معكم في بودكاست 4 بهاي المساحة. طبعا برحب فيكم جميعا.
احنا بنرحب فيك كمان،
وبتمنى يكون لقاء جميل
بإذن الله. تعرفين عن نفسك شوي هديل، خلفيتك من وين جاية، من شو بتعملي؟
تمام، بداية أنا هديل أبو شعبان من غزة فلسطين، أعمل كإعلامية بس في مجال الإعلام المكتوب، وأيضا بشتغل في عمل المؤسسات والمشاريع.
جيد والله، ما شاء الله، يعني سيرة ثرية وغنية. طيب بعد ما تعرفنا عليك أستاذة هديل، وعرفنا أنه أنت جاية من منطقة وبؤرة صراع، يعني نسأل الله في هذه الأيام الفضيلة أنه يرفع البلاء عن فلسطين الحبيبة في كل ربوعها مش في غزة فقط، خلينا ندخل في محاور جلستنا لهذه الليلة. عندنا محور أول، أنه عندما تزور الحرب النساء. طبعا الحرب، لا أحد في العالم أو أي شخص عاقل ما يختارش الحرب، فما بالك بالمرأة. فالمرأة تكون يعني جالسة في حالها، لا عليها ولا لها، ففجأة تقوم حرب، فتجد المرأة نفسها في بؤرة هذا الصراع. وطبعا لا يخفى أنها ستكون الطرف الأضعف مهما كانت قوية. طبعا الحروف لا تتوقف للأسف، هذه طبيعة البشر، وتتنوع ما بين حروب وعدوان وظلم، ولكن مهما كان تبقى تسمى حرب، مهما كانت يعني الأسباب التي أشحلتها فهي حرب. وبما أن نصف المجتمع امرأة كما قلنا، وبرنامجنا أيضا موجه للنساء بشكل أساسي، فسنركز على الحرب، كيف تطال النساء وما هي تبعاتها على النساء. وطبيعة الحال المرأة مستحيل تختار الحرب، لكن يحدث وأن تستيقظ المرأة ذات يوم لتجد نفسها في هذا الوضع الكارثي. خليني أسألك، كيف تقيمين الوضع في بداية الحرب؟ يعني أي حرب لما تبدأ ممكن في البداية لا يكون لها ذلك الأثر المخيف، أو الإنسان أصلا بطبيعة لا يفكر أنه لها أثار كبيرة، ففي البداية كيف تكون وأين تصل بها الأوضاع لاحقا؟
بداية يمكن إحنا في غزة تحديدا عشنا حروب متكررة، بدءا من 2008، 2012، 2014، 2021، 2022 و2023 الحرب القائمة حاليا. لذلك وقع كلمة حرب في نفس الغزة كتير قاسي وكتير صعب. خليني هنا أحكي عن تجربتي الشخصية من بداية الحرب في غزة من 6 أكتوبر تحديداً. خليني أبدأ. كان عنا عرس في العيلة فرح، ولك أن تتخيلي بأيام الفرح قديش الواحد هيك بيكون مشغول بالتجهيزات، والسعادة غامرة وفرحة من القلب، ولم يخطر على بالنا ولا للحظة من اللحظات إنه هي تكون آخر فرحة عشناها بغزة وآخر لحظات سعادة حرفيا. بدأ 7 أكتوبر تحليق مكثف لطائرات الاحتلال، أصوات قصف عنيف. كنا بالبيت في بيتي، وطبعا ككل الغزيين بنحاول نحتمي بأأمن مكان بالبيت في أي مساحة خالية من الشبابيك الأبواب تحسبا لأي طارئ. بعد يومين بدأت تيجي رسائل بإخلاء المنطقة. هلأ فعليا ما حدش عارف إيش بصير أو ليش بصير، هل مفروض نطلع من البيت مش مفروض نطلع من البيت. كان القرار صعب، انزلنا وسكرنا الباب، ولم يدر بخلدي إنه هاي آخر مرة حتسكر فيها الباب. اتجهنا لبيت أهل زوجي، طبعا أصوات القصف عنيفة، وإذ كان يوم بتلقى اتصال من جارتي تبكي بكاء بحرقة، فبسألها إنه يعني ليش بتبكي، فأجبتني بحرقتها إنه فيش بيت. بقولها إنه كيف فيش بيت، أكيد إشي بتصلح أكيد أضرار. قلت لها لا، هو مش بس البيت اللي ركام بل المنطقة كلها ركام. وهنا كانت الصدمة، هو مش مجرد بيت أو حيطان تقوينا بنفقدها وبس، هو أحلام، طموحات، ذكريات، دفى، كل إشي بهذا البيت. الأمر لم يتوقف هنا فقط، استمرت المعاناة. بعد أيام بدأت تيجي الرسائل بالإخلاء لمنطقة غزة والشمال. هنا كانت الصدمة إنه يعني الأمر جدي، طب إنه إيش نعمل؟ هل نخلي؟ هل نسيب بيوتنا؟ طب وين بدنا نروح؟ إيش بدنا نعمل؟ كان القرار كتير صعب. والد زوجي كان مصر على البقاء في بيته، وقعدنا نقنعه أكثر من ساعة، يعني حسينا هذا الوقت استمر دهر عقد ما كنا إحنا تحت وقع القصف، وأنه بأي لحظة ممكن يصير أي إشي، أي فقدان، أي دمار. بعد ما اقتنع بدأت رحلة النزوح. نزحنا من مدينة غزة إلى الجنوب، وتحديداً في دير البلح. كنا من أول النازحين، إحنا طلعنا بتاريخ 13 أكتوبر. استطعنا بالبداية أنه نلاقي بيت كان حرفياً خالي من أي شيء. في بداية الأيام كنا نفترش الأرض، ننام على الأرض، لا فراش، لا وسائد، ولا أي مقومات لحياة بالبيت. 50 شخص كنا في بيت مساحته 200 متر أو شقة مساحتها 200 متر، 12 امرأة كنا في غرفة واحدة، والرجال كانوا بيناموا بالخارج. فلك أن تتخيلي هذه المعاناة. الأمر برضو لم يقف هنا، بدأت معاناة إنه إحنا فكرنا حالنا يومين ورجعين، وما أخذنا إشي معانا حرفيا، كل حد طلع بشنطة ظهره فقط، لا ملابس لا فراش. بدأت الكهرباء بالانقطاع، المية مش متوفرة، الطحين مش متوفر، المواد الغذائية مش متوفرة، نروح على السوق ما نلاقي إشي عشان نجيبه، صرنا نضطر ندبر حالنا. هو فعليا كانت حياة كأنها حياة بدائية، نضطر ندبر حالنا بلقمة العيش مثلا، نروح نستخدم الحطب بدل الغاز.
يعني المرأة تحملت، خليني اسمحي لي يعني ياخذك للموضوع اللي احنا فيه بصدد المرأة، كيف كانت تتعامل مع هذا الوضع؟ انت كامرأة
تمام،
كيف حسيتي نفسك في هذا الوضع؟
انا كمرأة تركت بيتي وحياتي الطبيعية ورحت على حياة يعني حرفيا ما اختبرتها قبل هيك. الغسيل ما في غسالة، ما في تسهيلات بالحياة نهائي، كنا حرفيا نغسل على ايدينا. الطبخ وأنا كنت بحكي لك عنه، إنه إحنا ما عندنا غاز، فبالتالي إحنا بدنا ندبر حالنا، بدنا نجيب حطب، نولع حطب، نطبخ على الحطب، نخبز على الحطب، بدنا ناكل، بالنهاية بدنا نعيش.
صحيح، يعني رجعتوا لحياة بدائية، لم في حياتكم ما كنتوش متوقعين ترجعوا لحياة بدائية اللي هي تخليتوا عن وسائل الرفاهية كما يقال.
تمام بالتحديد هاي اللي صار معانا. يعني فعليا احنا ما كناش نحس بالنهار لانه احنا بنصحى بنطبخ بنغسل بنحاول يعني نقوم بمسؤولياتنا وتلبية احتياجات اطفالنا وعائلاتنا، فالوقت كان يداهمنا وبلف بوقت مش طبيعي.
صحيح، يعني حاليا في هذا الوضع صارت المرأة مثل ما نقول تحملت المسؤولية مضاعفة، مسؤولية البيت وفوقها مسؤولية حماية نفسها وعائلتها من الأخطار اللي تحدق بهم.
بالضبط بالضبط.
طيب شكرا لك، يعني شهادة مؤثرة جدا صراحة، وليس هناك ما يقال أو كتعقيب أو حول هذا الكلام، لكن كما يقال الحرب هذا يثبت أن الحرب هي شأن رجالي في بالدرجة الأولى، يعني لكن كما يقال هو شأن رجالي، لكن المرأة هي التي أو النساء ضحيتين، ضحية مرتين في الحرب. فسؤالي هو فضفاض لكن ممكن أنت تختصريه وتعطيني جواب، ما الذي يحدث للنساء في الحرب من جميع النواحي التي تستطيعين تتكلمي عنها؟
ما يحدث للنساء في الحرب اليوم هو اضطهاد كامل لحقوق المرأة. احنا بنحكي عن بيئة معيشية صعبة، ظروف غير آمنة وغير مستقرة، انه انا كامرأة بدي احمي اطفالي. انا على سبيل المثال لما كان يصير في قصف عنيف كنت احط ايدي على اذان طفلي انه عشان اخفف من وقع الصوت، عشان أتجنب سؤال إنه إيش بيصير أو ليش هيك بيصير أو هل إحنا ممكن نموت، وكل أم بيصير معاها نفس هذا الحوار. عدم استقرار، عدم أمان، نزوح، تهجير، نحكي عن ظروف صعبة، إنه إحنا طلعنا من بيت ووسائل حياة ورفاهية كانت متاحة لمراكز إيواء لخيم لظروف كتير صعبة وأوبئة وما إلى ذلك. نحكي عن انعدام للأمن الغذائي، المواد الغذائية مش متوفرة اليوم بشكل كبير بالسوق، وفي صعوبة في الحصول عليها، والمساعدات التي تصل غير كافية، الظروف الاقتصادية كتير صعبة، سيولة ما في، تم قصف البنوك الفروع، في صعوبة في الحصول على هاي السيولة. بنحكي عن ذل، إهانة، اعتقال، تعذيب، اعتداءات جسدية ولفظية من قبل قوات الاحتلال كمان للمرأة. وسمعنا بالفترة الأخيرة عن مواضيع الاعتداءات الجسدية اللي صارت في مستشفى الشفا أثناء حصارها، وكان في شهادات للنساء خلال هذا الحصار إنه كانوا بيستنجدوا وبيستغيثوا، وأي حد من الرجال كان بيهب لإغاثتهم كان بيتم إطلاق النار عليه. يعني كان في شهادة كمان لإمرأة حامل في الشهر الخامس كانت ترجع قوات الاحتلال إنه يتركوها لأنه هي حامل، بس يعني رغم هاي الاستنجادات إلا إنهم برضو اعتدوا عليها. فإحنا بنحكي عن اعتداء كامل على المرأة،
يعني تنتهك انتهاك كامل كما يقال، انتهاك كامل للمرأة في الحرب.
صحيح.
طيب سنعود لهذا الموضوع لاحقا بطريق بعمق أكبر إن شاء الله، لكن كما قلت الحرب أظهرت سلبيات كثيرة في حياة النساء. احنا للأسف يعني مضطرين نركز على الجانب النسائي أكثر، لدرجة كما يقال أن الحرب بعيدا عن الانتهاكات والأشياء، هناك أشياء خاصة بالمرأة بالحرب صار لها انتهاك، خصوصية المرأة مقدسة. والبعض كما يعني صارت في فترة من الفترات انتشرت هذه في وسائل التواصل أن الكماليات هي كماليات، أشياء يراها البعض كماليات لكنها ضرورة بالنسبة للمرأة خاصة، وقيمتها يعني لا تظهر إلا عندما تفقد. طبعا لما يكون متوفر عندك كل في كل وقت هذا الشيء، لكن في الحرب سمعنا موضوع الفوط الصحية، هذا شيء لا تفهمه إلا المرأة، طبعا هو شأن أنثوي وخاص جدا وحميم، حتى أن تقديرات صندوق الأمم المتحدة أفادت أنه حوالي 700,000 امرأة أو فتاة فلسطينية لا يحصلن خلال فترة الحيض إلا بشكل محدود على منتجات خاصة بالنظافة الشخصية، والبعض منهم اضطر لاستعمال حبوب منع الحمل. موضوع فيه قسوة، فيه انتهاك، يعني أي امرأة في تسمع هذا الموضوع بهذا فقط من كما نقول فيض من غيظ. فشهادتك في هذا الموضوع وحديثك وإضافتك
بالحديث عن توفر الفوط الصحية ومواد النظافة الشخصية للمرأة، فهي ما كانت متوفرة بشكل كبير بالأسواق، وما كان يأتي بالمساعدات كمان مش كافي، فاضطرت النساء لاستخدام بدائل هاي البدائل ممكن تكون أقمشة عادية أو حتى أقمشة الخيام أحياناً، وبغض النظر هل هاي الأقمشة نظيفة غير نظيفة، فهي بتسبب أضرار على صحة المرأة، ممكن تسبب لها التهابات متكررة وما إلى ذلك. وبالحديث عن هذا الموضوع كمان، المرأة بحاجة على الأقل في ظروف كهاي الظروف إن تستحم مرة واحدة شهرياً من أجل الطهارة، لأنه ظروف الحمام عندما الاستحمام ما كانت مهيئة، فعلى القليلة مرة واحدة، إنه هذا كمان ما كانش متاح بشكل كبير، لأنه فعلياً في مراكز الإيواء أو في الخيام كان 700 شخص لكل وحدة استحمام، فالطابور على الاستحمام كان طويل. هذا حدا عن موضوع انعدام الخصوصية، إنه المرأة بدها تتحمم أو تستحم في حواليها عدد كبير من الأشخاص، كانت أوقات يعني بتستدعي أحد أقربائها أو أخواتها أو ما إلى ذلك عشان يوقفوا لها لحد ما أتخلص من الاستحمام. فهذا الموضوع بحد ذاته هو انتهاك لخصوصية المرأة، يعني هذه أقل الحقوق اللي هي مفروض تحصل عليها، بس هي للأسف مش متوفرة، وهذا إذا أثر بجانب كمان بأثر على الجانب النفسي للمرأة بشكل كبير.
أكيد كلها تبقى تراكمات يعني نفسية، وأكيد لن تغادر مخيلة أي شخص لفترة طويلة، وأنه تسميتها بالكماليات
طبعاً هذا يعني عدا عن موضوع توفير
أكبر إهانة. نعم
بالضبط، هي أي أساسيات وليست كماليات، هذه زي ما قلت لك أنه هي أدنى حقوق المرأة، على الأقل لازم تحصل على هذا الحق. كمان في نقطة تانية هي موضوع عدم توفر المياه، هذا بيسبب أزمة كبيرة يعني في بعض المناطق، احنا شخصيا لانه المياه ما كانتش متوفره، حتى المياه الساخنه مش متوفره نهائيا، كنا نستخدم زجاجات المياه المعدنيه بعد افراغها نحطها بالشمس عشان تسخن عشان نستخدمها لاحقا، فما بتخيل انه في معاناه اكثر من هاي المعاناه، حق في الاستحمام والنظافه مش قادرين نحصل عليه.
صحيح، معاناة كبيرة جدا، لكن مهما كانت تثبت حتى يعني الوجه الآخر أنه الإنسان يقاوم مهما كان، إذا خانته الظروف يخلق ظروف أخرى ليستمر.
أكيد بدنا نستخدم أي بديل.
صحيح،
مش الحمد
لله طبيعة يعني المرأة دائما يعني تتحمل مسؤولية وتجد الحلول حتى في البقعة المظلمة.
تمام بالضبط، هذا مسؤوليتها وقع عليها.
صحيح، ذكرت قبل شوي الحوامل، الحوامل يعني عندهم معاناة خاصة جدا وكبيرة في الحروب، خلينا نقول في الحرب بشكل عام، المرأة الحامل خاصة أنه المستشفيات تكون ممتلئة على آخرها، الأدوية تكون قليلة وشحيحة وقد استخدمت كلها، فالحوامل يواجه صعوبة أنه حتى الجوع، عارفين المرأة يعني تغذي طفلها من جسمها، فكيف تتعامل الحوامل مع الأوضاع في هذا أو مع أطفالهم وفي مع حالتهم نفسهم كحوامل أو مرضعات في هذا الوضع، كيف كانت معاناتهم؟
في غزة في أكثر من 60,000 امرأة حامل تعاني سوء التغذية. في الوضع الطبيعي المرأة الحامل بحاجة لعناية، بحاجة لتغذية عشان تغذي هذا الجنين، هي فعليا في خطر بيهددها وبيهدد جنينها، وعدد كبير من النساء تعرضوا للإجهاض خلال فترة حملهم بسبب سوء التغذية، بسبب الضغط النفسي اللي بيتعرضوا له، هذه في مرحلة الحمل، ناهيك عن مرحلة الولادة ما بعد. الآن الولادات بتتم في الخيام في مراكز الإيواء، مستشفيات كتير خرجت عن الخدمة، المراكز الصحية أيضا تم تدميرها، فإذا كان في حالة ولادة ممكن يتم بدون تخدير، فالألم اللي بتتحمله ألم غير محتمل، هذه النقطة بتسبب ضغط نفسي كبير، وهي بالوضع الطبيعي محتاجة لرعاية، محتاجة لعناية، محتاجة لاهتمام في هاي الفترة وما بعد
يعني
الولادة،
قبل وبعد وليس فقط في هذه الفترة، محتاجة لعناية قبل وبعد،
قبل وأثناء وبعد كمان.
صحيح،
بعد الولادة هي بتحتاج تغذية، وزي ما قلنا أنه 60,000 امرأة تعاني من سوء التغذية، فهذا بيأثر على قدرتها في إنتاج الحليب وبالتالي جوع طفلها، حتى الحليب الصناعي إذا بدها تستخدم بديل هو مش متوفر اليوم بالأسواق بشكل كبير، وإذا توفر لا يكفي، وإذا توفر كمان سعره عالي، الأسعار عالية جدا مش كل الناس بتقدر توفرها. خليني أحكي على نقطة ثانية كمان بخصوص جوع الأطفال، حتى بالنسبة للنساء غير الحوامل أو الأمهات، ممكن يجي طفلها يعني يشتهي أكلة معينة وهي مش قادرة توفر له هاي الأكلة. الأم إذا ابنها طلب إشي معين وما قدرتش تجيب له إياها تحس بالتقصير، ما بالك إذا هي ما كانتش قادرة توفر له هاي الأكلة. أنا ابني كان يجي يقول لي خلال الحرب، ماما أنا بدي بامية. طب أنا كأم إيش بدي أعمل؟ لأنه ما في بامية حرفيا بالسوق، وإذا توفرت يصل سعر الكيلو لأكثر من 40 دولار.
يا الله، أصلا الوضع نفسه يخليك يعني تحسي أن طلباته غالية ولازم تستجيبي لها بدون ما تحسي، يزيد ضغط عليك.
شعور بالضغط وشعور بالعجز وشعور بالتقصير، يعني الأم بتقدرش تعيش هذا الشعور، ما في أم بتقدر تتعامل مع هذا الشعور. اليوم أطفال كتير بغزة في وفي الشمال بيموتوا حرفيا من الجوع، المجاعة، مأساة 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 كبيرة.
يعني في وقت كمان اللي يتوفر الطعام في كل مكان في العالم، هناك أماكن ما زال فيها ناس يموتون من الجوع، هذه حد ذاتها وصمة عار في جبين العالم ككل.
احنا بنحكي عن 80% من النساء في غزة اليوم بتخطوا وجبة واحدة يوميا عشان توفر هاي الوجبة لطفلها.
صحيح، تضحية، المرأة دائما تتسم بالتضحية،
مضحية،
فمش غريب، يعني أمر مش غريب، وخاصة أن أم، يعني أتوقع حتى اللي مش أم تقوم بهذه التضحية، فما بالك بالأم،
مسؤوليتها تجاه أطفالها توفر لهم لقمة العيش والأمان على الأقل، وهذا اللي يعني بيضغطها نفسيا انه هي مش قادره توفر لهم اياه.
صحيح، شكرا لك هذه على الاجابه المثريه هذه. طبعا انتقل لمحور او لسؤال اكثر وجع، سؤال خلينا نسميه سؤال تعريه الحقائق، لانه في الحرب تسقط القوانين، وماذا يحدث؟ تبقى المراه معرضه للاعتداءات كونها الطرف الاضعف في هذه الحرب. ف هل حدثت هذه الاعتداءات في أمامك؟ شفتيها يعني مقربين منك؟ أصلاً كيف يعني كيف تواجه المرأة هذا الخطر؟
المرأة
مش شرط يكون حدث الاعتداء، لكن كيف كانت تحمي نفسها حتى لا تتعرض لهذا الأمر؟
أنا شخصياً في قصة حصلت مع صديقة من صديقاتي في الحرب، كلنا معرضين للموت أولاً، في أي لحظة الواحد مفقد بيفقد حياته، معرضين للفقد أيضا. صديقتي أثناء نزوحها من منطقة غزة لمنطقة الجنوب، الاحتلال الإسرائيلي أعطاهم الأمان للمرور، لكن غدر بهم وأطلق النار عليهم وعلى سيارتهم، فزوجها فقد حياته، ومعها بنتين، البنت الأولى صارت مصابة وجنود الاحتلال بيضغطوا عليها انه هي لازم تمشي، فهي فعليا كانت بين نارين، انه تلقي النظرة الأخيرة على زوجها او تنقذ بنتها المصابة او تنجو ببنتها الثانية وتمشي زي ما اجتها التعليمات. مشاهد اقصى من هيك
ما رهيب،
الموقف رهيب، ما تتحمل اليوم المرأة في غزة فعليا لا تتحمل جبال.
الله أكبر، هذا واحد من الاعتداءات التي تحدث. لكن كما سألتك يعني الاعتداءات، طبعا عارفين المرأة تعرف أنها مستهدفة جدا من هذه الناحية، فهل كان هناك إجراءات بروتوكولات بينكم أنتم كنساء لحماية بعضكم؟
عفوا ماريا، بس الصوت انقطع شوية،
معلش بكرر السؤال. أخبرتك أنه في هذا الوضع المرأة تعرف أنها مستهدفة وتعرف أنها الطرف الأضعف وهي أصلاً راح تكون وسيلة ضغط، فهل كان هناك طرق للحماية من هذه الاعتداءات؟
الحرب شرسة عنيفة، صعب الحماية وتوفير الحماية في ظل استمرار هذا القصف، يعني فعلياً في كل المناطق القصف مستمر، محدش يعني أنا شخصياً بقدرش أوفر الحماية لحالي، أنا في كل مكان بروح وبحس حالي مستهدفة، أي شخص آخر هيحس حالي مستهدف. إحنا اليوم نزحنا بدل المرة 4 و3 مرات و10 مرات بس عشان ندور على الأمن، فأنا كأم مش هقدر أحمي أطفالي لأنه محدش عارف القذيفة الجاية هي جاية وين.
صحيح،
كل كيلو متر مربع كان يسقط عليه 33 طن متفجرات بقطاع غزة. احنا بنحكي بأرقام هائلة، أرقام يعني العقل البشري ما بيتخيلها، كم المتفجرات اللي سقطت على غزة كتير كبير. كل مفاهيم الأمن والحماية والأمان بطل إلها وجود في غزة حرفيا.
صحيح، المرأة دائما تبقى مثل ما قلنا معرضة لهذه الأمور. يعني أتذكر قصة من قصص في أيام الثورة الجزائرية، كانوا النساء، وكان هناك امرأة محددة بطلة من البطلات كانت تتكفل بحماية نساء القرية كل ما يجي دورية من الجيش الفرنسي الغاصب. فكانت تمسك يعني كل فتيات القرية، أول شيء تلطخ وجوههم بالفحم وترش عليهم بصل، ويتكتلوا النساء كلهم في كتلة واحدة مثل الكرة. يعني مهما حاولوا الجنود الفرنسيين يسحبوا واحدة منهم لا يستطيعون، ما كانوش يقدرون على تفتيت هذه اللحمة البشرية. فكانت واحدة من الوسائل البدائية ولكنها نجحت كثيرا في حماية النساء من الاعتداء. هل هناك أي شخص من الحضور يريد أن يسأل أو يدلي بمشاركة؟ فكان هناك شخص عنده تجربة فليتفضل، يعني قبل أن ننتقل إلى محورنا الثاني. طبعا المحور الأول كان محور قاسي جدا، لكن للأسف حاولنا أن نكون نقرب الحقائق بشهادة شخص كان قريب من هذه النيران المحرقة، نيران الحرب. نسأل الله أن يبعدها عنا جميعا يا رب. إذا ننتقل إلى المحور الثاني، في المحور الأول كان أن الحرب تأتي إلى النساء، ومثل ما قلنا الحرب أبدا ليست خيار تختاره المرأة، ولو خيروها أبدا لن تختاره. لكن المرأة دائما مش ضحية، ولا ترضى بأن تكون ضحية. لذلك تلطيفا للأجواء وخروجا من سحابة الكآبة التي رافقتنا في الجزء الأول، فلنذهب نحن إلى الحرب. يعني المرأة إذا اضطرت ووجدت نفسها أمام الأمر الواقع ستذهب إلى الحرب وستكون رقم صعب. فعلى مر التاريخ عندما كانت تقع الحروب كانت المرأة أبرز ضحاياها، ولكنها لم ترضى أن تبقى ضحية، بل تحولت وانخرطت لتصبح محاربة، لكي تتخلى عن الدور السلبي الملتصق بها فلا تصبح الرقم الضعيف في المعادلة. مثلا في عام 2018 نشرت ناشيونال جيوغرافيك بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر مشروع اسمته مشروع النساء والحرب، حيث زار مصور المحطة روبن هاموند عدة بلدان عاشت الحروب مثل العراق والفلبين وجنوب أفريقيا، جنوب نيجيريا وبيرو. ومن هناك قام بتوثيق الدور الذي تقوم به النساء أثناء الحرب، حيث يتحملن مسؤولية للعناية بالأسرة والعناية بالمناطق الزراعية والعمل في ظروف صعبة لرعاية الأطفال وتعليمهم. من هنا نطرح سؤال، هل تفاعل المرأة مع الحرب من هذه الناحية يجعلها فعلا رقم صعب في الحرب، ولا هي كما يقال مجبر أخاك لبطل؟
المرأة الفلسطينية دائما رمز للقوة، للنضال، للكفاح وللتضحية وللصمود ولكثير من تعابير القوة. لكن فعليا هاي الحرب مختلفة كليا، حرب لم تمر، فهي جاءت ونسفت كل تعابير القوة. هاي المرأة اليوم وصلت لمرحلة من الإرهاق والتعب وفقدان القابلية للحياة. يعني اللي بتتحمله المرأة اليوم كتير صعب وكتير قاسي. كتير بنشوف نساء على السوشيال ميديا يمكن بتصرخ وبتستغيث، هذه فقدت ابنها وهذه فقدت زوجها وهذه فقدت أبنائها كلهم. مشاهد صعبة بتتحملها المرأة اليوم. في تجربة لصديقة لي برضو، تم استهداف منزلهم، خسرت أبوها، أمها، أخوها، أبنائها كلهم في نفس الاستهداف. فأي مرأة بتقدر تتحمل كل هذا الفقد؟ ولا كلمات اللغة مجتمعة تعزي فاقد بما فقد. قد تزغرد المرأة لاستشهاد ابنها إنه نال شرف الشهادة، بس هي فعليا من جوا لا، يعني ما في حدا لا يحترق على موضوع الفقد. فما تواجهه اليوم المرأة الفلسطينية أصعب مما نتصور.
طيب هذا يعني في السؤال هذا نقصد أنه ما هو الدور الإيجابي التي دفعتها الحرب للقيام به، يعني بعيدا عن دور الفاقدة والأم الشهيد والأرملة
بنحكي مثلا اليوم عن زوجة الشهيد أو زوجة الأسير، هي بتتحمل مسؤولية كتير كبيرة عشان تربي أطفالها وترعاهم وتعلمهم. هي فعلياً صار وأنشأت أجيال متعلمة وذكية وقوية. غير هيك اليوم بنشوف الصحفيات والإعلاميات اللي بيشتغلوا بمجال الإعلام وهم عين غزة للعالم، بيوصلوا الأخبار وبنقلوا الصورة. هم معرضين للخطر بأي لحظة، معرضين للفقد للموت، هم بعاد عن أهلهم، بعاد عن بيتهم، عن مكانهم. وهذا شكل من أشكال النضال، إنه أنا أغطي الأحداث وأنا معرضة للخطر.
صحيح، وشكل من أشكال أنها تصبح رقم صعب وشيء يعني، وخلينا نقول في وواقفة في وجه العدوان ووجه الضعف، فهي لم تعد ضعيفة بل أصبح لها دور، وهي يعني من أحد أسباب استمرار الحياة، ولو كان حتى على الهامش ظل الحياة يستمر، لأن هناك شخص واقف في هذا المكان ويجاهد في هذه الناحية.
هذا جزء من دورها النضالي كامرأة.
صحيح صحيح، هذا جزء من جزءها النضالي كما قلتي. وهنا عندي مداخلة يعني عن نضال امرأة، يعني جاء صياغ الكلام مناسب لذكرها، فعندما تأتيك الحرب فإن المرأة تأخذ فيها دور قيادي مجبرة، فتتخلى عن دورها الأسري وتحتوي مجتمعها ليصبح أسرتها بكاملها. وقد أثبت التاريخ أن المرأة حين تتولى هذا الدور تحقق نجاح. هناك قصة خليني أشاركها معكم جميعا، قصة أنا شخصيا أول مرة أسمع بها وحسيت في يعني قصة تستحق المشاركة، غالية، قصة غالية البقمية. هنا ربما هناك من سمع بها لكن أكيد الأخوة السعوديين يعرفونها. هذه السيدة واسمها الكامل غالية بنت عبد الرحمن بن سلطان الغربيطي الرمثيني البدري الوازعي البقمي، كانت أرملة شيخ من الشيوخ اسمه محمد بن عبد الله بن محي، تولت شؤون زعامة القبيلة بعد وفاته. يعني ماذا كان دور هذه السيدة؟ هذه السيدة تصدت للحملة العثمانية عام 1813 بقيادة مصطفى بك الذي كان ينوي الاستيلاء على مدينة تربة في الطائف. وتصف الدكتورة دلال الحرب الحصار الذي دام 3 أيام فتقول: قاتلت في المعركة بشجاعة منقطعة النظير، وانقضت بجيشها على المدفعية من قوات مصطفى بك وأجبرتهم على الفرار، فانسحب وترك وراءه مدافعه وذخيرته التي غنمتها مع رجالها. وكانت تخرج أثناء الحصار من الحصن مع الرجال وتخطب فيهم لتحفيزهم على القتال، وتزامن ذلك مع وصول إمدادات سعودية أثناء عهد الإمام سعود بن عبد العزيز. وطبعا لا يخفى علينا من التاريخ أن النساء شاركنا في الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، مما يعني مثل ما قلنا المرأة لها دائما مكان مميز في الحرب حتى وإن كانت لا تختاره، لكن إذا الظروف أجبرتها سترى منها ما يعجبها كما يقال. وفي التاريخ القديم أيضا جدا شاركت النساء في الجيش اليوناني وفي أثينا وسبرطة وجيش الإسكندر وغيرها. طيب من هذه الناحية يعني المرأة إذا عاشت في الحرب بشكل كبير هل يمكن أن تنسى أنوثتها؟ هل عندك يعني فكرة عن هذا الموضوع؟
في الحرب اليوم في انعدام خصوصية بشكل كبير، لأنه فعليا عدد النازحين في مراكز اللواء أو في الخيام كتير. أنا كنت بحكي
يعني هل تنسى المرأة أنها امرأة رغم كل هذه الظروف حتى لو كانت مقاتلة ومحاربة؟
طبعا هذا بيأثر عليها وعلى شعورها بأنوثتها، لأنه هي حرفيا يعني ما عندهاش وقت لنفسها عقد ما هي وقتها هلأ للنضال لمتابعة مهامها ومسؤولياتها. يعني إحنا بالحرب اليوم المرأة ما فيش عندها وقت تطلع على حالها بالمراية، لأنه هي مشغولة بتوفر لقمة العيش، مشغولة تحضر الطعام لأبنائها، توفر لهم الحماية، توفر لهم الأمان. هذا كله بيأثر على شعورها بأنوثتها، على موضوع ضغطها نفسيا أيضا،
يضعها في مكان ليس مكانها.
بالضبط، إنه أنا بحكي على العدد الكبير في سواء في مراكز الإيواء أو في الخيام، هذا العدد الكبير بيشعرها إنه ما في عندها خصوصية أساساً لا تشعر بأنوثتها أو إنه توقف على المراية.
أنا من هذه الناحية حابة أخذ الموضوع، إنه تعرفين يعني المفقود ومرغوب، الشيء الناقص دائما تحسي إنه لازم يكون عندك، فانعدام الخصوصية واشتياقها ليترى وجهها في المراية مثلاً يخليها تحن أكثر، يعني تبحث عن كيف تعود لهذه الصورة التي كانت ربما نمطية أو روتينية في حياتها قبل الحرب. ومن هنا نتذكر أو أذكر في سياق هذا الكلام أنه في كتاب الذي ذكرته في بداية الحلقة، كتاب ليس للحرب وجه ننسوي، شهادة إحدى المحاربات التي يعني بعد فترة لما سألتها الكاتبة ما هو أكثر أمر رهبة في الحرب، أجابتها، وياكم يعني تظنوا أن الإجابة سطحية أبدا، تسألينني ما هو الأشد رهبة في الحرب، بالنسبة لي أن أرتدي ملابس داخلية رجالية. هذا فعلا كان رهيبا، أنت في الحرب تنوين الموت في سبيل الوطن وأنت ترتدين لباسا داخليا رجاليا. يعني هنا النساء اللي راحوا للجيش لم يكن أصلا يعني في الجيش لم يكن لديهم لباس للنساء، فكانوا يلبسون ملابس رجالية. فهذه المرأة حست، أو النساء في ذلك الوقت حسوا بانطماس الهوية. واحدة أخرى تقول أنه لما يعني في الحرب تعرفون الجنود يحلقون لهم، فلما سألت المكلفة بالحلاقة سألت القائد كيف أحلق لها، قال أحلق حلاقة رجولية، فقالت له لكنها امرأة، فأجابها لا إنها جندي ستعود امرأة بعد الحرب، طبعا إن قدر لها النجاة إن كانت ستعود امرأة. فهذا الطمس للهوية هل هو اعتداء أيضا حتى لو كانت هي التي ذهبت إلى الحرب؟
بالطبع هو اعتداء، ما كنت تتحدثين عنه هو كان بيحصل فعليا. إحنا في بداية النزوح كنا زي ما قلت لك إحنا حاملين شنط ظهرنا وطلعين من البيت على أساس إنه يومين وراجعين، ما تخيلناش إنه حتمضي 6 شهور وما نرجع، فما في ملابس، حرفيا ما في ملابس. إحنا كنا ننزل على الأسواق بنبحث عن أي إشي نغير الملابس اللي علينا، فما كنا نلاقي خيار قدامنا غير الملابس الرجالية، فكنا نضطر اضطرارا إنه نرتديها لأنه ما في عنا بدائل أخرى. هذا صورة من صور طمس الهوية المرأة اليوم. من ناحية أخرى ممارسة الاحتلال كمان بتشكل تحدي لهويتها وانتمائها. يعني الأعمال اليدوية النسائية اللي كانت بتمارسها بحياتها العادية كالتطريز أو الخياطة أو غيرها، هي مش قادرة تمارسها اليوم لأنه فعليا ما في وقت لأي مهنة أو شيء هي متعودة تمارسه، ومش قادرة لأنه ما في وقت، ما في أمان، ما في استقرار، ما في هداوة البال اللي تخليها تقدر تمارس الأنشطة اللي كانت تمارسها بحياتها العادية، أنشطتها كامرأة.
تشعر بالحنين حتى لخياطة مثل ما قلتي، الغسيل، شيء يذكرها أنها امرأة.
بالضبط، هي بتكافح اليوم من أجل الحياة. يعني أنا على صعيدي الشخصي أنا كنت أحن أنه أنا أغسل على الغسالة مثلا،
هذه هي الحالة،
أحس أنه أشعر إنه الغسالة رفاهية فيما أنا بغسل على إيدي بالحرب، وأنا يعني عمري ما غسلت على إيدي.
تضطرك الحرب إلى أمور لم تكن تخطر على البال، هذه هي المشكلة، الحرب نفسها أمر لا يخطر على البال.
ما حدث بهاي الحرب يعني ولا 1% خطر على بالنا، فقدنا كل إشي، كل ما نملكه، أحلامنا، ذكرياتنا، طموحاتنا، الأنشطة اللي كنا نمارسها بشكل
يومي. بإذن الله كل شيء، ما دمنا على قيد الحياة كما يقول محمود درويش، الكلام مش لا أحفظه لكن دائما يخطر في بالي، فما دام الإنسان حي فأكيد كل شيء يتجدد، كل شيء يعوض بإذن الله.
إن شاء الله يا رب، إحنا كل ما نريده حياة كالحياة،
على قيد الحلم، صحيح، حياة كالحياة،
أحلام قابلة
للتحقق، ما زلنا على قيد الحياة ونحلم، صحيح،
ونأمل وعندنا إيمان.
طيب إن شاء الله، صحيح، أكيد بإذن الله. القسوة من وجوه الحرب أنه الإنسان يكون قاسي، يعني فيه مشهد رهيب جدا مذكور في هذا الكتاب، لا يمكن إذا أنه فيه واحد إحدى الأمهات كانت مجندة في جيش من الجيوش، لما الأعداء كانوا قريبين من كتيبتها قامت بإغراق طفلها، يعني طفلها أغرقتها حتى لا تشعر بال أو لا يكشف مكانهم. فالقسوة يعني نتحدث مش شرط بهذا الأمر نفسه، لكن القسوة كيف أو إلى أين تصل، أو هل يمكن أن تقسو المرأة أو تنسى عاطفتها اللي هي هويتها كلها وتتصرف بقسوة حتى تنجو من وضع كارثي؟
أوقات الحرب أحياناً، ماريا سمعتيني؟
أسمعك، نعم أسمعك.
تمام، لأنه في عندي خلل بس بالإشارة. أحيانا الحرب بتجبرنا نعمل أشياء إحنا مش متوقعينها وما بدنا إياها بس عشان الحياة تستمر. المرأة أوقات، المرأة الفلسطينية خصوصا، يمكن قد تبدو قاسية من الخارج، بس هي من الداخل هشة جدا أمام كل ما يحدث، أمام كل مشاهد الدمار، أمام كل
صحيح.
الأم اليوم إذا
فكرتيني يعني هنا اسمحي لي وقاطعك لأشير، لما قلت المرأة الفلسطينية تظهر قاسية خاصة، يعني مش أقول أنها قاسية، لكن ممكن العالم الذي لا يفهم خصوصية طبيعة الإنسان ولا طبيعة ما نفكر به، أنه يشوف لما مثل ما أشرت قبل قليل واحدة ولدها يتوفى فتزغرت، هذه قسوة في نظر البعض، فيقال هنا أنه إيش هالقسوة، فرحانة أنه ابنها توفى.
بالضبط هذا اللي كثير أشخاص عاجزين إنه يفهم. إحنا قد نبدو قاسيين، وإحنا لازم نبدو قاسيين في وجه الاحتلال، بس إحنا من جوا بالآخر المرأة مشاعر وعواطف وطاقة، وهاي الطاقة بتنفد، وهذا اللي صار بهاي الحرب فعليا. قد ما تبدو قاسية وتظهر بهاي الصورة أمام العالم، إلا إنه هي من الداخل ضعيفة وهشة وتعبانة قدام كل هاي الظروف. ما حدش بيقدر يتعامل مع هاي الظروف القاسية بشكل طبيعي وعادي. يعني مش هقول إنه إحنا اعتدنا عشان إحنا مرينا بحروب كتير وحروب متكررة، إحنا لم نعتد، ما فيش حد،
لا يمكن الاعتياد، لا يمكن لأنه لكل حالة حالات خاصة فيها.
بالضبط، ما حدا بتعود على الموت وعلى الفقد وعلى الدمار وعلى أصوات القصف وعلى المآسي اللي بنشوفها كل يوم، على ويلات الحرب، هاي صعب نتعود عليها.
صحيح، كان الله في العون.
بس لا حول ولا قوة.
طيب خلينا، صحيح، لا حول ولا قوة لله سبحانه عز وجل. خلينا يعني اقتربنا من نهاية هذه الحلقة الشيقة جدا، نأخذ مساق آخر خارج كل الحكاية الحرب وهذه. فالحرب رغم أنه ليس لها وجه أنثوي، لكن كثير ما نرى أن لها وجه رومانسي. دعوني أشارككم هذه القصة إن شاء الله بس تلطف لكم الأجواء. هذه القصة تروي إحدى المحاربات، فتقول يعني بعد نهاية الحرب، عندما عرض علي شاب بين قوسين زوجها لاحقا الزواج، حدث هذا في برلين قرب الرايخستاغ. قال لي: الحرب انتهت، نحن بقينا أحياء، كنا محظوظين، أطلب يدك للزواج. أردت البكاء والصراخ، أردت أن أضربه. زواج؟ أي زواج هذا الآن وسط هذا كله؟ الزواج وسط الدخان الأسود والطوب الأسود؟ ألقي نظرة إلي، انظر كيف أبدو بداية، عاملني كمرأة، أهدي إلي الورد، غازلني، انطق بكلمات جميلة، هذا ما أريده وهذا ما أنتظره. كدت أن أضربه، كان بودي ضربه. كان أحد خديه محترقا أرجواني اللون، ورأيت أنه فهم كل شيء، وسالت الدموع على خده المحترق، ومن خلال الندبات الطرية أنا لا أصدق نفسي عندما أجبته: نعم، أنا موافقة على الزواج منك. أولا جمال النص جميل جدا، الوصف جميل جدا، تفاصيل، لا أحد إلا المرأة التي تركز في التفاصيل، يعني في الحرب. وهذه الشهادة أخذت بعد سنوات، توقع 10 سنوات أو 20 سنة من بعد الحرب، وما زالت تتذكر هذه التفاصيل. فالسؤال الذي يطرح هنا: هل هناك وقت أو مكان في الحرب فعلا للرومانسية والحب والزواج؟
هي المسألة إنه ليس هنالك وقت، وليس هنالك رغبة في الفرح. يعني ممكن يكون شخص مرتبط ومقبل على الزواج ويتزوج، ويمكن شفنا على السوشيال ميديا أشخاص بيتزوجوا فعليا في الخيم، لكن المؤكد إنه ليس هنالك فرحة. الفرح في غزة مش موجود، إحنا قدام ضغط كبير وحرب مش عارفين نهايتها، مش قادرين فعليا نفرح، مش قادرين نشعر بهذا.
طيب اسمحي لي، يعني مدام ما فيش فرح، هديل، مدام ما فيش فرح، لماذا اصلا من الاصل لماذا الزواج؟
لانه الناس بتقول انه احنا بدنا نعيش، بدها تستمر حياتنا، احنا مش حتوقف حياتنا، لانه مش عارفين الحرب هاي امتى بدها تنتهي. فهو اللي كاتب كتابه بده يتزوج، حيتزوج بدون عرس، بدون فرحة، بس بدها تمشي الحياة، ما فيش عندنا خيار آخر. طبعا هذا برجع للأشخاص نفسهم، في أشخاص بتأجل، بتقول لك لا، إنه أنا بدي أشعر بهاي الفرحة، في فرحة مرتقبة أنا لازم أشعر فيها، بيكون عندها إيمان إنه هي الحرب حتنتهي بالآخر بغض النظر عن الوقت اللي هتنتهي فيه. في ناس تقول لا، هي الحياة بدها تمشي والأمور لازم تمشي، أنا مش هضلي واقف هنا. فهي الفكرة بمعتقدات الأشخاص تختلف، بس بكل الأحوال الأكيد والمؤكد اللي برجع بكرره إنه ليس هنالك فرحة في غزة.
صحيح، هي مجرد مظاهر يعني.
بالضبط،
هو مثل نقول مثل إطار الصورة، لكن الصورة الداخل ما لا أحد يعلم ماذا يوجد فيها.
صحيح، ضمن هاي الظروف القاسية اللي إحنا بنمر فيها واختلاف نمط الحياة بشكل كامل وبشكل كلي، صعب نرجع نحس إن الحياة طبيعية وهي لازم تمشي طبيعي. صعب، وحتى اتمشيناها لأنه ما في قدامنا خيار.
أكيد يعني الإنسان أحيانا الخيار الوحيد هو أن تمشي إلى الأمام.
هذا ما يحدث بالضبط للأشخاص اللي بيخدموا على هاي الخطوة.
كان الله في عونهم جميعا. شكرا لك أستاذة على هذا الحوار الشيق، وشكرا لكم جميعا على الحضور. هذه الحلقة اللي حاولنا بخجل فيها أن نوازن بين صعوبة الحرب على النساء وبين تكيف النساء مع الحرب، وحتى نلقاكم في مساحة أخرى أو حلقة أخرى. كنت معكم في التقديم أنا مريم محمد وحلا البكري في التدقيق، وهذا بودكاست فينوس من إنتاج شبكة 4. لا تنسوا الإعجاب ومشاركة الحلقة مع من تحبون. أستاذة هديل، أترك لك الكلمة الأخيرة.
شكرا على هاي الاستضافة، وشكرا على استماعكم. سعيدة كنت بوجودي معكم اليوم، وبتمنى أكون قدرت أوصل هاي الصورة اللي قد ما نحكي عنها وقد ما نشرح عنها وقد حتى ما نشوفها، يعني سواء على الشاشات أو على السوشيال ميديا، مش هنقدر نوصل جزء من اللي بيصير حرفيا على أرض الواقع. المآسي اللي بتصير كل ما نتمنى إنه تنتهي، وكل ما نأمل إنه توقف هاي الحرب، حرب الإبادة المستمرة.
إن شاء الله إن شاء الله دعواتنا معكم وقلوبنا معكم، ولا نملك إلا هذا. فشكرا مرة أخرى، إلى اللقاء في حلقة أخرى. طابت ليلتكم.
يعطيك العافية.